صعب إلا يكون من المستحيل تحقيق أي شيء أكثر من الاحتمال حول مساتب إنجيل يوحنا. ويعتقد كاتب هذه السطور أي جون مارك أنه ليس من المستحيل الاعتقاد أنه خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الأول الميلادي قام شخص يدعى يوحنا. من الممكن أن يكون يوحنا مرسل، وقد تجمعت لديه معلومات وثيرة عن يسوع، ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشابهة، فقام عندئذ بتسجيل شكل جديد لقصة يسوع اختص بها طائفته الخاصة التي كانت تعتبر نفسها عالمية، كما كانت متأثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان. مشاكل إنجيل يوحنا، تقول دائرة المعارف الأمريكية يوجد ذلك التضارب الصارخ بينه وبين الأناجيل المتشابهة، فهذه الأخيرة تسير حسب رواية مرقس بالتسلسل التاريخي للأحداث، فتجعل منطقة الجليل هي المحل الرئيسي لرسالة يسوع. بينما يقرر إنجيل يوحنا أن ولاية اليهودية كانت المركز الرئيسي. وهناك مشكلة الإصحاح الأخير رقم 21 من الإنجيل، إن القارئ العادي يستطيع أن يرى أن الإنجيل ينتهي بانسجام في انتهاء الإصحاح العشرين الذي يقول: وأن هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بكم. إن هذا الإعلان يبين بوضوح الغرض الذي كتب من أجل هذا الكتاب. بعد ذلك يأتي الإصحاح الأخير الذي يخبرنا أن يسوع ظهر كرب أقيم من الأموات إلى 5 تلاميذ، وأنه قال لبطرس ارعى خراف، وكذلك تعليق مبهم يقول: هذا هو التلميذ الذي جاء عن طريق الجماعة التي تشير إلى نفسها بكلمة نحن نعلم. وفي حقيقة الأمر فإن هؤلاء يصعب تحديده. وقد ظهر شيء من التآلف بين إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، مما ساعد على ظهور نظرية تقول بأن يوحنا استخدم إنجيل لوقا كأحد مصادره، إلا أن هذه النظرية تجد معارضة بسبب الاختلاف الواضح بين الإنجيلين في المواضع المشتركة بينهما. فكلا الإنجيلين يتحدث عن بطرس وصيد السمك والمعجزة، لكن أحدهما لوقا يضع القصة مبكرا في رسالة يسوع في الجليل، أما الآخر يوحنا فيروها بعد قيامته من الأموات. لوقا إصحاح 5 أعداد 11، يوحنا إصحاح 21 أعداد 14، وكلاهما يتحدث بلغة مشتركة عن كيفية مسح يسوع بالطيب من امرأة، لكنها في أحدهما لوقا كانت زانية في بيت فريس، بينما في الآخر يوحنا كانت امرأة صديقة ليسوع، وأن ذلك حدث في بيته. التعليق الذي يستطيع أي مستمع لهذه الخلاصة أن يقوله أتصور كالآتي: إن النتيجة التي لا مفر من التسليم لها كما بينتها هذه الخلاصة أن الأناجيل القانونية ما هي إلا كتب مؤلفة بكل معنى الكلمة، ويتبع لذلك معرضة للصواب والخطأ. لا يمكن الادعاء ولو للحظة واحدة أنها كتبت بإلهام، كتبها أناس مجهولون في أماكن غير معلومة وفي تواريخ غير مؤكدة. والشيء المؤكد الذي يلحظه القارئ البسيط هو أن هذه الأناجيل مختلفة غير متآلفة، بل إنها متناقضة مع نفسها ومع حقائق العالم الخارجي. إن هذا القول قد يضايق المسيحي العادي، بل إنه قد يصدم، لكن العالم المسيحي المدقق أصبح هذا القول الذي يعني وجود أخطاء في أسفار الكتاب المقدس حقيقة مسلما به. إن الكنيسة الكاثوليكية التي تتمسك بشدة بعقيدة الإلهام التي تأكد القول بها في مجمع الفاتيكان الذي عقد عام 1869-1870، والذي تقرر فيه أن الكتب القانونية لكل من العهدين القديم والجديد قد كتبت بإلهام من الروح القدس وقد أعطيت هكذا للكنيسة، لكنها عادت الآن بعد نحو قرن من الزمان لتواجه الحقائق وتعترف بها. فلقد بحث المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان الذي عقد في الفترة 1962-1965 المشكلة التي تتعلق بوجود أخطاء في بعض نصوص أسفار العهد القديم، وقدمت له 5 صيغ مقترحة. استغرق بحثها 3 سنوات من الجدل والمناقشة، وأخيرا تم قبول صيغة حظيت بالأغلبية الساحقة، إذ صوت إلى جانبها 2344 عالم ضد طب. وقد أدرجت في الوثيقة المسكونية الرابعة عن التنزيل فقرة تختص بالعهد القديم في الفصل الرابع صفحة 53 تقول: بالنظر إلى الوضع الإنساني السابق على الخلاص الذي وضعه المسيح، تسمح أسفار العهد القديم للكل بمعرفة من هو الله ومن هو الإنسان، غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البقاء. انتهى هذا النص. إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كم من المؤمنين بقداسة هذه الأسفار واعتبارها تعليما إلهيا موحى به من الله يعلم هذا الذي قررت الكنيسة بشأنها وما تحتويه من شوائب وبطلان؟ وما لنا نذهب بعيدا ولدينا الكتاب المقدس صفحة الكاثوليك 1960 وهو يقدم لأسفار موسى الخمسة بقوله: كثير من علامات التقدم تظهر في رواية هذا الكتاب وشرائعه، مما حمل المفسرين كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأدبي. فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل الأسفار الخمسة منذ قصة الخلق إلى قصة موسى، كما أنه لا يكفي أن يقال أن موسى أشرف على وضع النص الملهم الذي دونه كتبة عديدون في غضون 40 سنة. كما يقول الكتاب المقدس في تقديم للسيس راوس: من المحتمل أن يكون الكاتب قد استعان في البدء بذكريات تقليدية غير واضحة الظروف تماما، ثم أضاف إليها عددا من التفاصيل ليجعل الرواية أكثر حياة ويعطيها قيمة أدبية. وها هي كتب التفسير التي توزع هنا تعترف بالتسرب أخطاء خطيرة إلى أسفار العهد الجديد. فقد جاء في الكتاب: هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله؟ صفحة 160 ما يلي: بمقارنة أعداد كبيرة من المخطوطات القديمة باعتناء، يتمكن العلماء من اقتلاع أي أخطاء ربما تسللت إليها. مثالا على ذلك الإدخال الزائد في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس، فالجزء الأخير من العدد 7 والجزء الأول من العدد 8 يقول حسب الترجمة البروتستانتينية العربية طبع الأمريكان في بيروت، ونقرأ في الترجمة اليسوعية العربية شيئا مماثلة، النص الآتي: في السماء الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في واحد. ولكن طوال القرون 13 الأولى من ميلاد لم تشتمل أي مخطوطات يونانية على هذه الكلمات، وترجمة حريصة العربية تحدث هذه الكلمات كليا من المتن، والترجمة البروتستانتينية العربية ذات الشواهد خضعوها بين هلالين موضحة في المقدمة أنه ليس لها وجود في أقدم النسخ وصحها. انتهى هذا الاختلاف. أعتقد يعني أبسط تعبير أن هذا النص الخطير الذي دخل ابتداء من القرن الثالث عشر والذي اقترف منه فكرة التثليث لم يكن له وجود طول القرون السابقة، وهذا شيء يعني لنقول تحريف بسيط تحريف خطير لأن يا نفس أتفل عقيد. وهكذا نجد أن نصوص وأفكار تتقرب إلى الكتابات التي تعتبر مخدسة عبر القرون. فكل ما يتعلق بتثليث أو ثالوث ما من شك أنه دخيل على مسيحية المسيح الحق التي لا تزال لها جذور ثابتة في الأناجيل الموجودة الحالية. ويكفي عندما يأتي العلماء لتفسير صلاة المسيح الأخيرة التي يقول فيها وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يقولون أن هذا توحيد سر. وطبعا ما هذا الكلام معناه باللغة العربية المتداولة لا إله إلا الله المسيح رسول الله. ومن هذه النقاط ممكن أن تلتقي المسيحية مع الإسلام. وهذه هي الحاجة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وفي فقرات أخرى وفي لقاءات أخرى مع الإسرائيليين كان قوله اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. هذه الفقرة يشير إلى ما في أسفار العهد القديم. وعندما تقدم إليه إسرائيلي يسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ماذا قال المسيح؟ لم يقل له افعل كذا أو كذا، ولكنه أولا نفى الصلاح عن نفسه فقال الآن كيف تدعوني صالح؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. بعد ذلك بدأ المسيح يعلم ما جاء في أسفار العهد القديم وما دعا إليه وهو التوحيد في العقيدة والتمسك بشريعة موسى والحفاظ عليه. أعتقد بهذا نكون انتهينا من الحديث عن أسفار العهد القديم. بعد ذلك ندخل أسفار العهد الجديد ندخل في للحديث عن نظرة في أسفار العهد الجديد حيث يستطيع كل واحد مهما أوتي حظه من الثقافة والعلم أن يتأكد من صحة هذا الكلام.
الحمل في الدراسة الحظ الجزء النظري أو جيل معاه جزء كبير، يعني أنا أريد أن نستخرج بعض وجوه التناقض في روايات الأناجيل وبعض وجوه التناقض في الرواية الإنجيلية الواحدة. يعني مثلا هل هناك تناقض في روايات إنجيل متى مع بعضها؟ وهل هناك تناقض في روايات الأناجيل بعضها مع بعض؟ يعني نرجو نماذج تطبيقية تكون واضحة بعد هذا العرض في النظر.
وأن هناك تناقضات فيما بينها وأنها غير موثقة وأن رواتها مجاهيل وأنها تفسر السند، كل هذا الكلام خالص. هذه قضايا صحيح نقلها عن الرواة اللي هم الأجانب اللي هم حتى ختم كلامه في الرواية بما اتفق عليه المجتمع المسكوني في برئاسة البابا وقرروا أن بالإجماع مقابل صفر أن هذه الأناجيل فيها أشياء دخلت عليها. طيب إحنا عاوزين نشوف النصوص التطبيقية ونحكم فيها عقولنا ونحكم فيها المراجعات بين نسخ الأناجيل المختلفة، وإحنا معانا ولله الحمد نسخ أناجيل مختلفة. هنشوف ما الذي تقوله الأناجيل وتتضارب فيه أو تتناقض فيه أو تلتقي عنده، ونرى هل الإنجيل الواحد كإنجيل متى أو لوقا أو مرقس أو يوحنا ما هي وجوه الخلاف بينها. ده اللي هيوضحه في الدكتور التطبيقي اللي هيعرضه علينا.
نبدأ بالمشكلة الأولى التي أسميتها الاختلاف الكثير، حيث يوجد اختلاف كثير بين الأناجيل الواحد والآخر واختلاف داخل الإنجيل نفسه. وطبعا في أي دراسة سواء كانت دراسة دينية أو دراسة علمية أو أي دراسة يعني مما يتعلق بالوحي والتنزيل والكتاب المقدس تحكمنا القاعدة الأساسية التي لابد أن يقبلها الكل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اول نقطة، اختلف متى ولوقا في نسب المسيح، فجعله متى يأتي من نسب سليمان ابن داود، حيث جاء يوسف خطيب مريم في الجيل رقم 27 باعتبار داود الجيل رقم 1، لكن لوقا جعله يأتي من نسل ناثان ابن داود ابن أخ لداود، حيث جاء يوسف في الجيل رقم 42 باعتبار داود الجيل رقم 1. العلماء عرفوا هذا الكلام ازاي؟ عملوا جدول حطوا فيه متى بيقول ايه ولوقا بيقول ايه، وكلا متى ولوقا اعتمدوا على سلسله نسب للاباء وردت في اثار العهد القديم، سفر التكوين وسفر اخبار الايام، وقارنوا المجموعتين مع بعض. في الواقع نقطه زي كده ما تبانش الا لو كانت مرسومة على ورق او كل واحد معاه كتاب وفتحه، عشان كده اديت الاخوة الكتاب، طبعا هم ادربيه وعارفينه، انما ده مبدئيا، انما اقترح ياخدوا فكرة عن الجدول اللي هيتعمل ويستطيعوا في البيت يعملوا زي. نعمل عمود في النص، ده اهم عمود هنكتب فوق منه سفر اخبار الايام لما صار العهد القديم، وعلى يمينه انجيل متى وعلى شماله انجيل لوقا، ونبتدي يكفي نبتدي من داود، هم مبصرين لابراهيم ولادم، احنا كفايه علينا داود لغايه يوسف. طبعا الاخوه المسلمين يمكن يستغربوا من تعبير نسب المسيح، هو غير العاده في التعليم المسيحية ان يوسف لما اتزوج كان خطيب مريم، وبعدين لما حملت من الروح القدس فكر بنسيبها، وبعدين عرف ان الحمل المبارك من الروح القدس فاستمروا معاها. فالمهم كلا الانجيليين ليمسك المسيح كبلوغ يوسف، يعني بيقول هو ابن يوسف بنوة بالتبني، نعتبرها اي نوع من البنوات، يقول ابن يوسف ابن كذا ابن كذا، يبقى طالع لغايه ما يوصلوا الى داود، وبعدين داود جبران. نجد الاسم، نجد ان الخلاف الرئيسي ان متى طلعوا من نسل سليمان ابن داود، لكن لوقا طلعوا من نفس ناثان ابن داود واحسن خالص. نمرة اثنين، في تسلسل هذه الانساب نجد ان بالاعتماد على اخبار الايام الاول كمصدر اساسي ان متى اسقط مجموعة من الناس في قريب. نمرة ثلاثة، ان متى اخطأ مع نفسه لما قال جميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيلا، ومن داود الى سبي البابيل 14، سبي البابيل يوسف 14، وجدنا ان الكلام ده مش 14 الاخرين انما 13. فممكن تلخيص هذا الاختلاف بناء على هذه المسلسلات، ويستطيع اي واحد يعملها في البيت. نص ذكر جون كلينتون في تفسيره لانجيل متى، قال يشير متى الى انه في كل من العصور الثلاثه يوجد 14 جيل، رغم انه في الحقيقه لم يذكر سوى 13 اسما في الجيل الاخير ابتداء من العدد واحد، ابتداء من الصحاح الاول عدد 12 صفار. وفي منتصف قائمه لوقا نجد هذه الاسماء، يوحنا ابن ريتا ابن زرنبابل، لكن يوحنا هي صيغة أخرى لإسم حنانيا، أن هذا الشخص ريسا لم يذكر البتة لسبب أخبار الأيام الأولى، لكن ريسا هي كلمة آرامية تعني أمين. إن الخطأ الذي لحق بقائمة لوقا يمكن إرجاعه إلى أن القائمة الأصلية التي نقل عنها كانت مصنفة بترتيب عكس، هكذا رباب الأمير ولد يوحنا. ده كلام جون سينتون في تفسيره الإنجيل مثلا. الخلاصة اللي أنا جمعتها ككاتب ما هو مصطفوش كاتب ينقل بس أنه المفروض يرسل الجمهور ويستنى. خلاصة القول في نسب المسيح أننا إذا حضرنا سفر أخبار الأيام الأول هو المرجع الرئيسي لأنساب الأباء، وغصب عننا لازم نعتبره لأن دي أثار العهد القديم ودي أثار مقدسة، والمسيح أثار باحترامها باستمرار. أخطأ نفسه في سلسلة نسب المسيح حين أسقط منها في الواقع خمسة أبناء، المسلسلات 9 و10 و13 و18 و21. نمرة 2، أخطأ لوقا حين أضاف ريسا المسلسل رقم 24 بين زربابل ويوحنا. نمرة 3، اختلف لوقا مع نفسه اختلافا جوهريا حين جعل يوسف خطيب مريم ينحدر من نسل ناثان ابن داود، بينما جعله متى ينحدر من نسل سليمان ابن داود. فطبعا لما كانت كل واحد بين بكتب الكلام من قوائم مختلفة عليهم تناثرة ترى كانت الأخطاء، فوجدنا ان عدد الاجيال من داود الى يوسف حسب لوقا طلع 42 جيل، وحسب متى طلعوا 23 جيل. اعتقد بالنقطه دي هسه الاخ راجل في رد على دي بالاثنين.
طيب قبل ان احنا نخلص موضوع النسب انا هاجل الاستاذ ابراهيم لمده دقيقه واحده هيوضح نقطة مهمة متصلة بنسب المسيح عليه السلام. في خطأ شائع موجود في الإنجيل عموما إن دائما النداء يوجه للمسيح يا ابن داوود. الأستاذ إبراهيم خليل أحمد حقق هذه القضية وهي النداءات الموجهة في الإنجيل أو نسب المسيح إلى داوود، فهيثبت بطلان أساسا نسب المسيح إلى داوود، وأنه ما بينتسبش إلى داوود إلا ينتسب إلى هارون، وأنه من سبط اللاويين ولا علاقة له بداود على الإطلاق. الأستاذ إبراهيم في دقيقة واحدة هيوضح لكم هذه النقطة ليستمر الأستاذ
أحمد. يعني أنا عايز أقول إن المعلومات اللي أنا هستقيها يعني الليلة أو الذكرى أو بعد هي من الكتاب المقدس وبرضه من القرآن الكريم، فهو جاء في الكتاب المقدس في نصوص في أناجيل متى ولوقا لما دخل المسيح إلى أورشليم دخول الانتصاري الأولاد هللوا وقالوا أوصانا مبارك الآتي باسم الرب مبارك ابن داود. المقصود هنا في كلمة ابن داود إن هم يرجعوا بنسب المسيح إلى سبط يهوذا اللي منه داود الملك. لكن في الحقيقة أنا عايز أقول إن مرقس يختلف في المسألة دي، فأنا هطلع النص في إنجيل مرقس. في إنجيل مرقس أصح نص عندك يا أخي جن، طلع معي النص إنجيل مرقس أصح نص. قولي أصح 12 عدد 35 إلى 37 35 إلى 37 طلعت النص 12 35 إلى 37 هنقرأ أنا النص ده هو
ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتب إن المسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. فداود نفسه يدعو ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بخروج. في مرقس هنا ينفي أن المسيح ابن داود. لما أنا أجي بقى أحقق هذا الأمر في القرآن الكريم في سورة مريم، سورة مريم بتقول إيه؟ يا أخت هارون. وهنا لما بقول يا أخت هارون معناها إن هو بينسبها إلى سيدنا هارون أخو موسى، وموسى وهارون من سبط لاوي، وسبط لاوي هذا هم سدنة الهيكل. ومريم العذراء كانت مريم البتول التي عاشت في قدس الأقداس مع زكريا، وهي أيضا من سبط لاوي. فالمسيح نسب إلى أمك لأنه من سبط لاوي، ولم يكن على الإطلاق من سبط داود اللي منه يوسف خطيب مريم. الفكرة في سبط داود إيه؟ إن هم عايزين يلبسوا المسيح ثوب داود الملك، على اعتبار ان هذا جاء ملك مخلص لبني اسرائيل، لانه هو حيعيد مملكة اسرائيل اللي هي ايه؟ مملكة داود. ففي هنا نص واضح جدا ان مرقس ينفي ان مريم تنتسب الى سبط داود، ولكنها تنتسب الى سبط لاوي، وسبط لاوي هو السبط اللي هو مخصص للهيكل. خلاصة الكلام أن المسيح نادى بغير ما كان يتصور بني إسرائيل، نادى بملكوت الله. هم كانوا ينتظرون مسيحا ملكا مخلصا يخلصهم ويحررهم من نير الرومانيين.
شكرا. من هنا نعلم أن بقول إن غير معقول إطلاقا إن إحنا ننسب المسيح إلى واحد لا علاقة له به على الإطلاق، وهو يوسف النجار. فيوسف النجار عبارة عن خطيب لأمه. كنا ننسب المسيح أو ندخل المسيح كما رأيتم في سلسلة نسب، في سلسلة نسب يوسف، فهذا لا يقره لا عقل ولا يعني خلق مع المسيح عليه السلام، إنما ينسب إلى أمه ثم إلى نسبها الذي ينتهي كما رأيتم إلى سبط اللاويين وليس إلى سبط يهوذا كما ينادى دائما يا ابن داود، لأنه ليس ابن داود وإنما هو السفر من سبط اللاويين والمسيح أحمد بن حنبل.
لكن نأتي بعد ذلك إلى اختلاف كتبة الأناجيل في أسماء التلاميذ. من المعروف أن المسيح كان له 12%، فنجد اختلف متى ومرقس من جانب مع لوقا ويوحنا من جانب آخر في أسماء التلاميذ. وقد أورد الأخيران لما لوقا ويوحنا اثنين يهوذا، واحد منهم يهوذا الإسخريوطي وثاني يهوذا ابن يعقوب، ولم يظهر يهوذا ابن يعقوب في قائمة كل من متى ومرقس. وهنا يعلق زولكير في تفسيره لإنجيل لوقا: عندما كتب الإنجيل لم يكن هناك حتى مجرد تحقق الكامل من شخصية التلاميذ، إن يهوذا ابن يعقوب لا يظهر في القائمة المذكورة في إنجيل كل من متى ومرقس، بينما شغل مكانه للداوس الملقب في الداوس. يبقى معذرة، ما هو التعريف لازم يتقال. محمد ظهر تحت شمس التاريخ، والصحابة كانوا بالمئة ألف والمئة 14,000، وعرفت أسمائهم وانتبه. يبقى 12% متقدرين نعرف أسمائهم. هذا هو الوقت.
بعد ذلك في مسألة الاختلاف اختلف متى مع مرقس فيما يتعلق بموضوع اسمه سليون، ثم يرسل بطرس نظره الى جفافه في اليوم التالي، لكن متى جعل كل الاحداث تقع في نفس اليوم. هل نقرا الروايه ولا يكفي هذا؟
لا، انا عايز برضه يقرا الروايه نفس الاسلوب لنعرف برضه الاسلوب اللي ممكن يتكلم به، يعني الاسلوب اللي ممكن يتكلم به اله مع
شجره.
فهو الانجيل بيقول ان المسيح راح للشجره.
اخذين متى 21 13
18
21 18 خلاص يا وصلت
متى 21
21 18 اجيب
ارجو انك تتركه للقصه كمان
21 من اول 18 لا انا حتى معي أخذين معي. وفي الصبح كان راجعا إلى المدينة، كلام عن المسيح عليه السلام. وفي الصبح كان راجعا إلى المدينة جاء، فنظر شجرة تين على الطريق وضاع إلى
المدينة.
نرجع لإثناثة الناس برضو أتقاط
الحق ودخل السفر نقولها أيوة ودخل يسور
هنقرأ من هذا 12 ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقالب موائد السيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوف وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي سمعوا والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصلنا لابن داود غضب وصلنا معناها يعني هللويا او البركه حاجه زي كده وقالوا له اتسمع ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم انا قرات قط من افواه الاطفال والرضع هياك تسبيحا ثم تركهم وخرج خارج المدينه الى بيت عنيا وبات هناك وفي الصبح اذ كان راجعا الى المدينه جاعا فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيبتت التين في الحال شاكرة؟
نقبل خلاصة من هنا ان الحادثه اتباع من شجره التين حدثت بعد عودته من تطهير الهيكل وضغط الحادثه بعد تطهير
الهيكل مرقس انت دلوقتي مرقس كام
خلاصر على الطبار
كل
الموضعين
خلاصر
خلاصر عدد 12
خد يا ابني اديله الكتاب ده وهات الكتاب بتاعك اديني الكتاب ده بدل ما يقلل خلاص خد اديني اللي عندك اديني عندك
على 12
خلاص انا خلاص 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 جاهز خلاص خلاص خلاص
خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص
وفي الوادي لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد
وكان تلاميذه يسمعون. وجاءوا الى اورشليم ولما دخل يسوع الهيكل ابتدا يخرج الذين كانوا يدعون ويشترون في الهيكل وقلد مواد صواريخ وكراسي وباع حمام ولم يدع احد يساج الهيكل بالمتاع وكان يعلم قائلا لهم اليس مكتوبا بيتي بيت الصلاه يدعى لجميع الامم وانتم جعلتموه مغاره لسوس. وسمع الكتبه ورؤساء الكهنه فطلبوا كيف يهلكونه لانهم خافوه بهت الجمع كله من صعبينه. ولما صار مساء خرج الى خارج المدينه.
واضح ان حصل انجيل متى ان بعد شجره السين بعد ما خلص على تطهير الهيكل. لكن هنا الحتى تمت الاول وهو راجع. فطبعا المفروض حسب متى يبقى كله خلص في يوم واحد. لكن في مرقس لفت نظره لها جرويتين مختلفتين. وطبعا باعتبار اي كتاب مقدس لازم يبقى الحرف ده يركب على الحرف. بعد ذلك في موضوع الاختلافات ناتي
الاختلاف الاخر
لا ما عنديش
قاعده يعني. لا هو قيمه الامر الاول للشجره ما اتحرقتش ده في العرض الاول. العرض الثاني ان الشجره اتحرقت وقال لعنها المسيح نفسه ومفروض ان المسيح هو اللي خالقها. وبعدين بتقول الرواية ولم يكن الوقت وقت تيل في إحدى الروايتين والرواية الثانية تجهلت ولم يكن الوقت وقت تيل. يعني إذا معلومات المسيح أو علومه ما وصلتش إلى معلومات الفلاح العادي. فالفلاح العادي أي فلاح يعلم إذا كان الوقت وقت تيل أو ليس وقت تيل. مع ذلك فهو الله وهو الخالق ومع ذلك لم يعلم إذا كان الوقت وقت تيل أو ليس وقت تيل. ولم يعلم إذا كانت الشجرة التي يراها والتي هي على مد البصر فيها دين أو ليس فيها دين. ثم ذهب إليها وهو جعان الناس جاءت ذهب إليها ليبحث هل فيها دين لم يجد لعنها. ألم يكن من منطق الشجرة أن تقول له ربك ما خلقتني من كان اللي خلقتني دي فدي يكفي بتلعني من إيه لجلت خلقتني.
نأتي بعد ذلك لموضوع يوحنا المعمدان والمسيح وهو معروف في الإسلام بيحيى ابن زكريا. من المعلوم في المسيحية والإسلام أن يحيى بن زكريا اللي هو يوحنا المعمدان والمسيح ابن مريم قرايب اتربوا مع بعض فرق السن 6 شهور وعاشوا طفولتهم مع بعض. وبعدين يوحنا اللي هو يحيى تلقى رسالة بدري وجاء ليقدم المسيح لبني إسرائيل. ومعروف باختصار قصة التحرير الناس كان بيعتمد منه يعني يطهروا ويتوضوا في ماء الأردن. فجاء المسيح ليعتمد منه فيوحنا قال له يعني أنت أعظم مني وجاي لي. قال له المفروض يعني لازم أكمل كل بر. فاعتمد منه. ومنذ ذلك الوقت بعد هذا الغسيل اللي غسل يوحنا للمسيح حل عليه الروح القدس أو نزل معاه الملاك اللي بيؤيده. ده ملخص القصة بتفاصيلها. يبقى من الثالث ان يوحنا المعمدان كان يعرف المسيح تماما ويعرف انه جاء رسول لبني اسرائيل وهو اللي سلمه هذه الرسالة. بعد ذلك لاسباب سياسية في ذلك الوقت يوحنا حصل يعني مقاومة منه لصغيان حاكم الولاية هيرودس في الملك او الحاكم هو الملك هو حاكم الولاية او حاجة زي كده فنصر حافظ بيت. نجد انجيل متى اللي كتب هذا الكلام وكل الاناجيل كتبته يقول ما ملخصه أن يوحنا هو في السجن لما سمع بأعمال يسوع بعث يسأله هل أنت هو الآتي أو منتظر آخر؟ يعني كيف يبرر هذا؟ ده هو كيف اللي ملبسه الولادة ملبسه النبوة وغسلته يبقى كيف يأتي هذا؟ النصوص الموجودة عندك ليه ممكن تقارنها مع بعض مع ما في مثل. نأتي بعد ذلك لموضوع هام جدا بالنسبة لكلمة نفس. متفق بين علماء الديانات على وخصوصا ديانات الكتب المقدسة إن أحد تعبيرات أو تعاريف النبي الذي ينبئ عن الله سبحانه وتعالى أو يتكلم بوحي من خارجه فالمفروض يكون عنده شيء ليأخذه بالصدر بالنسبة للغيب والمستقبل. ومن المؤكد أن الذي يصدق فيما حدث في الحياة الدنيا لابد أن يصدق بما وعدك به حال آخرة. لكن عندما تنسب نبوة لنبي ما وأكثر من نبوة ثم تثبت الحياة الدنيا أنها لم تتحقق يبقى ماذا يكون المصير بالنسبة لنبوات الحياة الآخرة؟ دي قاعدة أعتقد متفقين عليها. فبالنسبة لموضوع النبوات نجد الآتي إن السيد المسيح مع تلاميذه هم بيقولوا كده والأناجيل بيقول كده تنبأ لهم أن نهاية العالم وقيام البينون والنجوم خطفت من السماء والدنيا هتفرقع وخلاص ويقوم الناس الحساب سوف تأتي في القرن الأول الميلادي. ذكرت في نصوص كثيرة من ضمنها أنا أعتقد الأفضل نقرأ النص. دعا تلاميذه اثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة وأعطاهم قائلا أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحياة وبطقاء كالحمائل. ومتى طردوكم من مدينة فهربوا إلى الوقت فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل بالتكبير يعني حتى يأتي ابن الإنسان. وده كان اللحظة المفضل عنه يأتي في ملكوت الميدين الثامن متى إصحاح 10 الأعداد 31 أي أن عودة المسيح ثانية إلى الأرض تحدث قبل أن يكمل تلاميذه التكبير في مدن إسرائيل وهي كذلك تحدث قبل أن يكون معاصر المسيح الذين عاشوا في القرن الأول من الميلاد قد مات. النص يقول أن ابن الإنسان سوف يأتي لمجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق وأقول لكم إن من القيام ها هنا بعدين قدامك قوم لا يضيفون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوت متى إصحاح 13 على 27-28. وبقوة أخرى يؤكد ما سبق فإن نهاية العالم وعودة المسيح ثانية إلى الأرض لابد أن تحدث قبل أن يسمع ذلك الجيل في القرن الأول من الميلاد. ونص يقول بعد ضيق تلك الأيام كل من الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء ويدخلون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا الكل. طبعا العلماء من ضمنهم جون تنسون النص موجود قال ان هذه التنبؤات برهن العالم على خطائه. يبقى التنبؤات الموجودة حاليا وتنسي نهاية العالم تحدث في القرن الميلاد لا يمكن الدفاع عنها.
برضو
بنلاحظ
العبارة اللي بيقول ابن الانسان هيأتي على السحاب. طبعا لم يروا المسيح جاي في السحاب لكن رأوه على الخليج لكل من تبوك على الخليج إنما جاي في السحاب هذا ما لم يروا أحد كثيرا هو
أحد النبوءات اللي العلماء متفقين على إنها لم تتحقق ولن تتحقق ولا خطها يتحارى النص ان المسيح قاعد مع تلاميذه. فقالوا له يعني احنا سيبنا الدنيا والبنات هيبقى لنا ايه؟ وتلاميذه فيهم يهود الفاسد لان ده كان في اخر لحظه. قال لهم انكم ال 12 هتقعدوا معايا على كراسي تدينوا اقباط اسرائيل. في حوار جرى بين المسيح وتلاميذه عمن تكون له النجاه في العالم الاخر قال بطرس معلمه عن اجر المؤمنين فقال ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ فاجابه المسيح متى جلس في الانسان على كرسي مجلس تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون اقباط اسرائيل 12 ده متى 19 19 لقد كان يهوذا الاسقريوطي احد التلاميذ الاثني عشر وبعد خيانته اصبح يعرف بدون هلاك لانه طرد من صحبه المسيح في الدنيا والاخره. وبهذا استحال تحقيق هذه النبوءه. واذا رجعنا الى نظير هذه الفقره في انجيل لوقا لوجدنا الاتي الكلام الحراره بتفسير هندس انه حدث العدد 12 ولعل ذلك يرجع كما يقول هنتم الى انه كان يفكر في يهوذا الاسقريوط حتى العمليه تنفع ما تنفعش بقول انفعش قول التلاميذ يبقى اللي وقع وقع اللي راح يسمعه يسمع يبقى ده استحال تحقيق هذه النقطه.
معانا الكلام واضح اللي هو المسيح عليه السلام ذكر ان 12 حواري نحن نسميهم حواريين اللي هم تلاميذ المسيح ال 12 هيكونوا معاه على كراسي يدينون اقباط بني اسرائيل 12. معروف ان ال 12 دول يهوذا الاسقريوطي الذي اسلمه بقبله للخلق. فاذا كانوا ال 12 هيقعدوا في ملكوت الله وهيدينوا اقباط بني اسرائيل بما فيهم يهوذا ولا ناقص يهوذا؟ اذا قلنا بما فيهم يهوذا اللي هو ارتكب جريمه لان هو المسيح كل اللي جراله علشان تكفير خطيئه ادم. طب ده ارتكب قبل ادم مليون مليون مره ومع ذلك هيكون من يدينه فقط. فالانجيل الاخر شطب العدد وقال التلاميذ فقط ليهرب من هذه الجزئيه وهي حكايه 12 لان الان 12 غير معقول لان في اليهود
في نبوءه اخرى يعني حكيت بيها في موضوع النبوءات ان المسيح يدفن في الارض 3 أيام و3 ليال. حاول قوم من اليهود تعجيز المسيح فقالوا له يا معلم نريد ان نرى منك ايه. فاجاب وقال لهم دين شرير وكافر يطلب ايه ولا تعطى له ايه الا ايه يونان النبي لانه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي يكون هكذا ابن الانسان في قلب الارض 3 أيام و3 ليالي. متى العدد 12 بالصحة 12 عدد 38 إلى آخره. هذا القول شائع في الأناجيل ذكروا مرقس ومتى في غير موضع آخر يذكر. وذكر في إنجيل لوقا مع اختلاف هام يلحظه القارئ وذلك في قوله هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوي كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. يبقى لوقا هنا تخلص من حكاية 3 أيام و3 ليالي.
يونان ويولي
يونان ويولي نقرأ في سفر يونان أكثر عهد القديم ويولي عبر الرب حوتا عظيما لا يبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. فصلى يونان إلى رب إله من جوف الحوت وأمر رب الحوت فقذف يونان إلى البحر. يبقى إذا من الواضح لتتحقق هذه النبوءة في المسيح يجب إنه حسب قولهم إذا كان صلب ونزلوه ويقنوه في قبر لازم يستنى 3 أيام و3 ليالي لغاية ما يظهر ثاني ويحوت. لكن إذا رجعنا إلى ما تذكره الأناجيل عن أحداث الصلب والقيامة لوجدنا أن المطلوب أنزل على الصليب مساء الجمعة يوم الصلب. النص ولم ده معروف يعني ما فيش داعي اقراه.
لا اقراه
حاضر. ولما كان المساء اكتمل الاستعداد اي ما قبل السبت لما اليهود كانوا العظيمين السبت ومستغلوش فيه مدد خذ برقص صحة مستوصل عدد الامور ايه طب ايه شوف مكتوب عندي ايه رأي خيب ايه ولما كان المساء اكتمل الاستعداد اي ما قبل السبت جاء يوسف الذي مرانا ودخل الى بلاط الحاكم وطلب جسد يسوع ولما عرف من قائد فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات ولما عرف من قائد المئة وهد الجسد يوسف فسر كتانا كتانا وانزله وكفنه بالكتان وضعه في قبر كان منحوتا في صخرة ودحرج حجرا على باب القبر ده مرقص 15 العدد 42 وقد اكتشف تلاميذ المسيح وتابعيه ان ذلك القبر كان خاليا من الميت في الساعات الاولى من فجر يوم الاحد وفي هذا يقول انجيل متى وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر فاجاب الملاك وقال للمرأتين ليس هو ها هنا لانه قام كما قام 28 العدد 1 وذلك يقول انجيل يوحنا وفي اول اسبوع جاءت مريم المجدليه للقبر باكرا والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر بعمليه حسابيه بسيطه نجد ان عدد الايام التي قضاها الميت في بطن الارض في القبر يعني يوم واحد ليوم السبت عدد الليالي التي قضاها الميت في بطن الارض في القبر ليلتين ليله السبت وجزء من ليله الحج اللي بنام ليله الحج يبقى يوم وليلتين يبقى ثلاث ايام وثلاث ليالي ما تنفعش عشان كده تخلص منها بصح الايه زي اي شيء هذا الكلام بجد
برضه عايزين ننظر في النظام القبر لان احيانا بتكون مريم المجدليه واحيانا معاها مريم ام يعقوب واحيانا بتكون الاسماء مختلفه وبعدين هم رايحين ليه؟ ليه راح مريم المجدليه القبر؟ الانجيل بيقول انها واخده حنوط لما يتحنط المسيح مع ان معروف ان المسيح حنط ب 50 كيلو حنوط بس فإذا كان المسيح حمل بخمسين كيلو طيب مريم المجدلية راح تاني يوم يعمل ايه؟ تحلقه بايه تاني؟ إذا كان خمسين كيلو يعني يمكن قريب من نصف وزن الجثة فراح واخدة حنوط آخر وراح تحط كيف يمكن أن يعقل هذا؟ فأنا أرجو لك توضح لي الأسماء اللي اختلفت فيها الأناجيل
سوف تأتي في عمل دراستنا لموضوع القيامة
إشارة سريعة
القيامة والظهور
إشارة سريعة
إنما لازم أحكي لك تفصيل
خالص خالص نسيبها لتفاصيل لأن برضه إحنا عندنا موضوع يكون عن الصلب والفداء والقيامة فنبقى نفصل لأن في موضوع الصلب والفداء والقيامة 34 تناقض 34 تناقضا فندرسها ونشوف هذه التناقضات في موضوع الصلب والفداء لنرى كيف قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فرط على الله.
القضيه الثانيه اللي هنناقشها ودي قضيه هامه طبعا قضيه الصلب. في الواقع بامانه اقول من أكبر معجزات القرآن أنه قال المسيح لم يموت وقالها في آية 157 من سورة النساء لكن موضوع ابن الله وهو الله ذكر كذا مرة ونفاه كذا مرة يمكن هو تلك الكتاب الكريم وقل والله أحد تعبير سورة القرآن ركز عليها هذه قمة المعجزات. ثم موضوع الصلب كان ممكن لو القرآن ليس من لدن حكيم خبير ربنا في حالة من الذنوب واخترع واحد على الأرض ما كان دي قصة شائعة ومعروفة المسيحية معناها الصليب ودي قصة مفروغ منها ما كان يوصل أبو هبيل مشكلة إنما يركز على موضوع إذن الله وهو الله وعنده ما يؤيده اليهودية بدعية التوحيد وناس يعني فلاسفة الإغريق بدعية التوحيد فتبقى القضية دي تتساهل بشكل إن مليئة المطلوب لأن هذه الحقيقة ودائما القرآن بيحط الحقيقة بصرف النظر عن اللي آمن بها كثير أو قليل بما انها قضيه ومن يقصه هو عباره عن قضايا، ففي قاعده بسيطه متفق عليها، سواء كانت الجلسه قاعدين على مصطفى او جلسه في محكمه او في مجلس الشعب والله مجلس كونجرس، القاعده بتقول كل ما تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لو خدنا اثنين قدام قاضي عشان يشهد في موضوع معين واختلفت الشهاده، ماذا نفعل؟ لازم ترفض، يرفض الاثنين، ارشح ارجح، لازم يجي واحد ثاني يرفض وحده. اظن القضيه دي متفق عليها، ما تسرب اليه احتمال سقط به الاستدلال. لكن جنس
فهو الاخ جنس بغض النظر يعرفهم ان وجهه النظر الاولى انه هياخد الاشرطه، هو يرصد الرد الان فهياخد الاشرطه عنده في البيت ويضربها مع اخوانه ويكون ردوده في جلسه قابله، وده حقه ما في جلسه. ليه؟ لان احنا بنقول معلومات مدروسه بالنسبه لنا ولعلها تكون جديده الان، فلا بد ان تتاح له فرصه كما اتيحت لنا فرصه. هذه الفرصه تتاح له ليدرس وليراجع ثم ينظر هل هذه المراجعات صحيحه او ربما كان فيها شيء يريد الطرف. ده اول شيء. الشيء الثاني اللي ما زال للحفظ والرد هو اعتباره عن الغد، لان عنده اجتماع في الغد فهو بيعتذر ويتحجل المناقشه من الاربع اشخاص الا يقضي لنبا في الاخر. فنشوف بعد المقابلات لاسكين مدير يقضي في الاخر هيصل الى اي قرار. انما كاساس الاخ جيم هيكون تعليقاته بعد الجلسه دايما، يعني هنتكلم في جلسه وهو يرد في الاخرى وهكذا، وهذا حقه وهذا مشروع وهذا هو المقصود ان شاء الله.
بالنسبه لقضيه الصلب اللي هي الاحداث اللي ابتدت بها عمليه محاوله الصلب لغايه ما انتهت بتعليق واحد على الصليب بصوف هو ده مين وقال ايه وعمله في ايه وتاخد عليه زي الكلام ده، ممكن تقسمها الى عدد من العناصر. اول حاجه معروفه في الاناجيل اسمها مسح جسد المسيح بالطين. اختلفت فيها الاناجيل تماما، فلو بحثنا عن مكان الحادث امتى جت المراه عشان تمسح جسد بالطين، نجد في مرقس ومتى ان هذا الحادث بدا في بيت سمعان الأبر.
نشوف الاصحاحات الاعداديه تظهر مش معاك من غير نقطه نقطه
مرقس اصحاح 14 عدد 81 وبدا موضوع نفس جسد المسيح فيه.
برضه في تحفظ ليا ربما يكون في اتباع ان الخطأ بتاعته نرجو ان وضع الآن على المسلمين ان يصحح الخطأ مثل واحد في التلفزيون اي شيء، فنرجو ان وضع الآن في النصوص ان يتأكد من صحته.
حدثت في بيت مريم ومرثا ولعازر اصحاح 12 عدد 1-2.
نقرا اياه. الاستاذ ابراهيم اقرانا للانجيل.
انجيل مرثا
في مرقس اصحاح 14 من عدد 1
الى عدد 8، وبعدين انجيل يوحنا اصحاح 12 من عدد 1 الى عدد
2.
هنقرا بقى انجيل مرقس في اخر جمله اصحاح 14 من عدد 1 الى عدد 8. وكان الصبح وايام الخطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكسبة يطلبون كيف يمسكونه بمخرج ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في بعيد لئلا يكون سبب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص خارق كثير السمع، فكثرت القارورة وكتبته على رأسه، وكان قوم مضطربين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء.